زازي ان شاء الله يا هات امس تاخر امس كثير ها لا اعظم الله يبارك فيك كان امس كذلك يا كريم جاء في هذا الوقت تقريبا ناخذ
سيأتي إن شاء الله في عاجة الخضر والجمع والبناء والإعراب
ربما أكسب الثاني الأول أجمعنا
في يعني ربما أكسب المضاف إليه الأول الذي هو المضاف
أيوة.
تأنيثا
إن كان لحد في المؤمن
إن كان صالحا للحل
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد طيب أمس أخذنا أن المضاف إذا كانت فيه أل فيجب حذف أل منه إلا في 5 مواضع
إذا كان المضاف
إذا كان المضاف إليه في يعني أول نقول الإضافة المعنوية هذا إيش لا يكون فيها مطلقا والإضافة اللفظية ممكن أن يكون إذا كان المضاف إليه فيه أل هذا الحالة الأولى والثاني أضيفة أن يكون المضاف إليه مضافا إلى ما فيه أل طيب هاتان حالة أنا من يكمل أن يكون المضاف إليه متصلا بضمير يعود إلى ما فيه أل أن يكون المضاف مثنى أو جمع مذكر سالم وأما جمع التكسير وجمع المؤنث السالم حكمه حكم المفرد أحسن هذه 5 مواضع طيب هل يضاف الاسم إلى نفسه أو إلى صفته لا يضاف إلى نفسه ولا إلى صفته إلا عند من عند الكوفيين فأجازوا إيش بشرط أن يختلف اللفظ هو الأسهل يعني إذا اختلف اللفظ سهل طيب سعيد كرزنا والذي يقول لا يضاف وما سمع يؤولونه على إرادة بالأول إيش المسمى وبالثاني إيش الاسم ثم ذكر أن الثاني أو أن الأول قد يكتسب من الثاني العكس لا الأول يكتسب من الثاني ماذا إما تعريف إما تذكير وإما تأنيث ذكر أن الأول قد يكتسب من الثاني إما التأنيث وإما التذكير إذا أضيف إلى مذكر قد يكتسب منه التذكير، وإذا أضيف إلى مؤنث قد يكتسب منه التأنيث به الشرط. ما هو هذا الشرط؟ أن يصلح المضاف للحذف، وأن يحل المضاف إليه محله، ويكون المعنى إيش؟ مستقيما. فإذا صح ذلك إيش؟ جاز. فإن لم يصلح للحذف والاستغناء عنه هل يجوز؟ لا يجوز. هل هذا خاص باستفادة التذكير والتأنيث؟ يعني هل معنى أن الأول لا يستفيد من الثاني إلا تذكير أو تأنيث؟ لقد يستفيد منه غير ذلك. ذكر الخضري أشياء كثيرة. قال: ومما يكتسبه المضاف أيضا ما مر من التعريف والتخصيص والتخفيف ورفع القبح والظرفية، كل هذا أيضا يستفيد الأول من الثاني تعريف، كما مر غلام نكرة الآن ومعرفة نكرة، فإذا أضيف إلى زيد اكتسب منه تعريف أو لا؟ اكتسب منه تعريف. وقد يستفاد منه تخصيص كما إذا أضيف إلى إيش؟ إلى نكرة غلام رجل، استفاد منه إيش؟ التخصيص أو التخفيف، كما مر معنا في المضاف إيش؟ الإضافة اللفظية يستفيد منه تخفيف، فتقول ضارب زيد. قال: ورفع القبح، وكذا الظرفية ككل وحين، والمصدرية ووجوب التصدر والجمع إلى آخر ما ذكره، قرابة 10 أمور يستفيدها المضاف من المضاف إليه، أشهرها التذكير والتأنيث والتعريف والتخصيص والتخفيف، هذه 5 أشهر ما يحصل فيها، وأيضا الظرفية مثل كل وبعض. كل وحين، نعم. ها؟ يعني أشياء معنوية تلك، أما هذه أشياء صناعية راجعة إلى الصنعة النحو، وتلك أشياء معنوية. نعم، قد يكتسب المضاف تشريف، ناقة الله وبيت الله، هذه أمور ظاهرة أن المضاف إليه ينفع إيش؟ ينفع المضاف في أمور كثيرة، والإنسان ينظر نفسه إلى من يضاف، إلى الصلحاء وإيش؟ فإن الذين يضاف إليهم ينفعه، كما أن هذا الاسم المضاف ينفعه إيش؟ المضاف إليه. طيب نقرأ. قال المؤلف قال ابن مالك رحمه الله: وبعض الأسماء يضاف أبدا، وبعض ذا قد يأتي لفظا مفردا. هذا البيت فيه بيان أن من الأسماء ما يلزم الإضافة دائما، ولا يستعمل إلا مضاف، ولا يتصور استعماله إيش؟ مفرد أي غير مضاف. ثم ذكر أن بعض هذه الأسماء التي هي لازمة للإضافة قد يأتي إيش؟ قد يأتي مفرد بدون إضافة. ومن الأسماء ما يستعمل مضاف دائما، ومنها ما يستعمل مفرد أي مقطوع عن الإضافة دائما، ومنها ما يكون تارة مضاف وتارة إيش؟ مفرد. 10 أحوال ذكرها الخضري هنا في الحاشية. قال: واعلم أن أقسام الاسم بالنسبة للإضافة وعدمها 10. ثم ذكرها الذي يريد يراجعها، أن من الأسماء ما يلزم الإضافة، ومنها ما يمتنع من الإضافة، ومنها ما يكون تارة مضاف وتارة غير مضاف، ومنها كلمات مخصوصة أو نحو ذلك، ومنها ما يضاف لشيء مخصوص كالمفردات، ومنها ما يضاف لشيء مخصوص كالجمل. قال: من الأسماء ما يلزم الإضافة وهو قسمان، أي الأسماء التي لا تستعمل إلا مضافة تنقسم إلى قسمين: ما يلزم الإضافة لفظا ومعنى فلا يستعمل مفردا أي بلا إضافة، وهو المراد بشطر البيت، وذلك نحو عند، ولد، وسوى، وقصار الشيء، وحماده بمعنى غايته. قصار الشيء أو حماد الشيء بمعنى إيش؟ غاية الشيء. هذه الخمس الكلمات التي ذكرها لا تستعمل إلا إيش؟ إلا مضافة. فلان عند هل يمكن تستعملها مقطوع عن الإضافة؟ أبدا، إما مضافة إلى ضمير أو مضافة إلى اسم ظاهر، عندك أو عنده أو عند زيد أو نحو ذلك. فيلزم الإضافة لفظا ويلزم الإضافة معنى. ها؟ غاية الشيء، تقول قصارى جهده أي غاية جهده. لا لا، إنما مثل بها قصارى الشيء، تقول قصارى جهدي، قصارى مقاتلتي، قصارى طلبي للعلم أو نحو ذلك. ها؟ نعم، وما داه قال بمعنى غايته. والثاني ما يلزم الإضافة معنى دون لفظ، يعني يكون لفظه مقطوع عن الإضافة لكن في المعنى هو إيش؟ مضاف، ولا يتصور قطع عن الإضافة في المعنى. قال نحو كل وبعض وأي، أو وأي، نحو كل وبعض وأي. ويجوز أن يستعمل مفردا أي بلا إضافة، وهو المراد بقوله وبعض ذا، أي وبعض ما لزم الإضافة معنا قد يستعمل مفردا لفظا، وسيأتي كل من القسمين. قال الله عز وجل قل كل يعمل على شاكلته. هنا كل الآن قطعت عن الإضافة في اللفظ أو لا؟ قطعت، لكنها في المعنى مضافة أو لا؟ والتقدير قل كل إنسان يعمل على شاكلته. وهكذا مثله قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيا ما تدعو. وينقطع على الإضافة باللفظ ونون إلا أنه إيش؟ مضاف، أي أي مدعو تدعونه إلى آخر الآية، أي بأي اسم، أي اسم من أسماء الله تدعونه فهو دعاء للرحمن. قل ادعو الله وادعو الرحمن أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى. واضح هذا إن شاء الله. ألا للأسماء اللازمة للإضافة منها ما يلزم الإضافة لفظا ومعنى، ومنها ما قد يقطع عن الإضافة لفظا ويكون مضافا إيش؟ معنى، ومنها ما قد يقطع لفظا ومعنى. طيب، ثم قال ابن مالك رحمه الله وبعض ما يضاف حتما امتنع إلاؤه اسما ظاهرا حيث وقع كوحد لبي ودوالي سعدي وشذ إيلاء يدي للبي. هذه أمثلة. وهذا البيت حاصله أن بعض الأسماء التي تلزم فيها الإضافة لا تضاف إلا إلى الضمائر، ولا يمكن إضافتها إلى إيش؟ إلى اسم ظاهر. هناك أسماء من الأسماء التي تلزمها الإضافة والإضافة فيها حتم، وبعض ما يضاف حتما أي بعض ما تلزم فيه الإضافة وجوبا يمتنع. ماذا امتنع؟ إيلاؤه اسما ظاهرا حيث وقع، أي يمتنع أن يضاف إلى اسم ظاهر، وإنما يجب إضافته إلى إيش؟ إلى ضمير. ثم مثل بكلمات وهي وحد، فتقول وحدي ووحده ووحدك، ولا تقول وحد زيد. هل ممكن تقول وحد زيد؟ جاء وحد زيد؟ لا، تقول جئت وحدي وجاء وحده وجئت وحدك، أما أن يضاف إلى ظاهر فلا. وكذلك لبي، تقول لبيك كما في الحديث لبيك اللهم لبيك، ولا يمكن أن يضاف لبي إلى إيش؟ إلى اسم ظاهر. ومثله دوالي، تقول دواليك، يتكرر الأمر ودواليك، أي تكرر هذا الأمر عندك ودواليه، كما سيبين معانيها الشارح. وكذلك كلمة سعدي كما في الحديث لبيك وسعديك، هذه أربع كلمات ذكر أنها لا تضاف إلا إلى الضمار ولا تضاف إلى الظاهر. ثم ذكر أنه قد جاء شاذا إضافة لبي إلى اسم ظاهر وهو إيش؟ يدي، كما سيذكر في البيت. وشد إيلاء يدي للبي. قال الشارح رحمه الله: من اللازم للإضافة، أي من الأسماء التي تلزم الإضافة، من اللازم للإضافة لفظا ما لا يضاف إلا إلى المضمر، وهو المراد هنا نحو وحدك أي منفردا، ولبيك أي إقامة على إجابتك بعد إقامة، أصلها لب، والأصل في ألب أي أقام إقامة بعد إقامة، فلبيك تثنية ليش؟ للب، لب واحد أي إقامة. فإذا قلت لبيك أي إيش؟ إقامتين. وهل المراد إقامتين فقط أو تكرار؟ هذا اللفظ قد يستخدم في كلام العرب والمراد به التكرار. قال الله عز وجل: ثم ارجع البصر كرتين. هل معنى أنك ترجع كرتين أي مرتين فقط؟ لا، المراد التكثير، مرات كثيرة. وهذا الأسلوب وارد في كلام العرب، يستعمل المثنى والمراد منه إيش؟ التكثير. فهنا تقول لبيك، هل معنى إقامتين فقط أي يا رب أقيم على طاعتك إقامتين فقط؟ هل هذا المعنى مراد؟ ليس مراد. فيقول الله لآدم: يا آدم لبيك، يقول آدم: يا رب لبيك وسعديك، عندما يقال له أخرج بعث النار من ذريتك. والمراد التكثير من التلبية والإقامة في طاعة الله، فمعنى لبيك أي أقيم في طاعتك إقامة كثيرة، وليس محصور بإقامتين. وهكذا سعديك مثنى أي إسعاد كثير، وليس المراد إسعادين فقط. قال: من اللازم للإضافة لفظا ما لا يضاف إلا إلى المضمر، وهو المراد هنا نحو وحدك أي منفردا، ولبيك أي إقامة على إجابتك بعد إقامة أي مرات كثيرة، ودواليك أي إدالة بعد إدالة. الإدالة تطلق على إيش؟ على النصر والغلبة، ولذا تعقبه الخضري هنا. قال: قوله إدالة، الأنسب تداولا بعد تداول، أو مداولة بعد مداولة، هذا الأنسب. تقول: جاءت دولة كذا وعملت كذا، وجاءت دولة كذا وعملت كذا، ودواليك. ما معنى ودواليك؟ أي تداولا لهذا الأمر ومداولة لهذا الشأن، وليس المراد الإدالة التي هي الغلبة والقهر والنصر. قال: ودواليك أي إدالة بعد إدالة، وسعديك أي إسعادا بعد إسعاد. واضح هذا إن شاء الله؟ هذه الأربع الكلمات ما هو القصد من ذكرها هنا؟ أن إضافتها لازمة، وأنها لا تضاف إلا إلى إيش؟ إلا إلى الضمار، وما سمع إضافته إلى الأسماء الظاهرة حكم عليه بالشذوذ. والأصل أنها لا تضاف إلا إلى ضمير إيش؟ المخاطب، لبيك. هل تقول لبيه؟ ها؟ شاذ، جاء هذا شاذ. سعديه، لا، هي يقابل بها المخاطب مثل هذه الألفاظ، وهذا هو الأصل فيها، أنها ملازمة للإضافة إلى الضمير، وأيضا نوع خاص من الضمير وهو إيش؟ ضمير المخاطب. قال: وشذ إضافة لبى إلى ضمير الغيبة، كأنه لبى، أما سعد سعدي ونحو فتضاف إلى دواليه. قال: ومنه هل ما سمع هذا إلا في لبى أو في غيرها؟ إن شاء الله ينظر. هل سمع أيضا إضافة إلى ضمير الغيبة في غير لبة؟ قال: وشذ إضافة لبة إلى ضمير الغيبة، ومنه قوله: إنك لو دعوتني ودوني زوراء ذات مترع بيوني لقلت لبيه لمن يدعوني. الشاهد لبيه، وإلا كان الأصل أن يقول لقلت لبيك لمن يدعوني، أي للذي يدعوني أقول له لبيك. وشذ إضافة لبى إلى الظاهر، يعني يقول قد جاء إضافة لبى أيضا إلى الاسم الظاهر ولكنه شاذ. أنشد سيبويه: دعوت لما دعوت. عندكم لما أو لما؟ لما، كلها نسخ، ما في نسخة لما. دعوت لما نابني مسورا، أو نعم لما ما يصلح لما. دعوت أي للشيء الذي نابني، دعوت مسورا، وكان يجب أن يدعو من؟ أن يدعو الله عز وجل. دعوت لما نابني مسورا فلبى فلبى يدي مسورا. فلبى هي فعل، وإنما الشاهد في الثانية فلبى يدي، فلبى يدي مسورا، وإنما قال أضافها إلى اليد لأن اليد هي التي تقدم المعونة والنجدة. فلبي يدي مسورا. قال: كذا ذكر المصنف. ويفهم من كلام سيبويه أن ذلك غير شاذ في لبى وفي لبي وسعدي، أي أنها تضاف إلى الاسم الظاهر بدون إيش؟ بدون شذوذ، بل هو وارد عن العرب. ثم سيذكر الآن الخلاف في لبي وسعدي ما هي، والذي سبق معنا أنها إيش؟ أنها مثنى، وأن المراد بهذا المثنى التكثير وليس المراد منه مرتين فقط. قال: ومذهب سيبويه أن لبيك وما ذكر بعده مثنى، وأنه منصوب على المصدرية بفعل محذوف. هل يقدر هذا الفعل من لفظه؟ ذكر الخضري أن ما كان له فعل من لفظه يذكر فعل إيش؟ من لفظه، وما كان ليس له فعل من لفظه يذكر له فعل من معناه. فمثلا لبيك قال لا يكون له فعل إيش؟ من لفظه، وإنما يذكر له فعل من معناه. لبى ليس للبيك، قد نبى عليه هنا. وكذلك الفعل دواليك له فعل الذي هو أداول دواليك أو نحو ذلك. وفي حنانيك أي أتحنن حنانيك، وفي سعديك أسعد سعديك. طيب، قال: ومذهب سيبويه أن لبيك وما ذكر بعده مثنى، وأنه منصوب على المصدرية أي مفعول مطلق. إذا جئت تعرب لبيك، لبيك اللهم لبيك، ما عرب لبيك مفعول مطلق، إن فعله الناصب له محذوف، إن صح أن يقدر من لفظه قدر من لفظه، وإن لم يقدر من لفظه يقدر إيش؟ من معناه. قال: وما ذكر بعده مثنى، وأنه منصوب على المصدرية بفعل محذوف، وأن تثنيته المقصود بها التكثير، فهو على هذا ملحق بالمثنى. والكاف التي تتصل به ضمير إيش؟ ضمير مخاطب، لبيك سعديك، ويكون مفعول مطلق منصوب على نصبه الياء لأنه ملحق بالمثنى. قال: فهو على هذا ملحق بالمثنى كقوله تعالى: ثم ارجع البصر كرتين، أي كرات. فكرتين ليس المراد به مرتين فقط، لقوله: ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، أي مزدجرا وهو كليل، ولا ينقلب البصر مزدجرا كليلا من كرتين فقط. يعني يتأمل: هل في السماء فطور؟ هل فيها عيب؟ هل فيها شقوق؟ فتعين أن يكون المراد بكرتين التكثير لاثنين فقط. وكذلك لبيك معناه إقامة بعد إقامة كما تقدم. ها؟ عندكم إجابة بعد إجابة؟ ها؟ نعم احتمل. نعم إقامة على طاعتك وإجابة إلى طاعتك لبيك. قال وكذلك لبيك معناه إقامة بعد إقامة كما تقدم، فليس المراد الاثنين فقط، إن حتى المعنى لا يساعد لبيك، لأن ليس المراد من الإنسان أن يقيم على طاعة الله مرتين فقط. وكذا باقي أخواته على ما تقدم في تفسيرها. هذا القول الأول أنها مثنى، يعني وتعرب إعراب المثنى لأنها ملحق بالمثنى، وأن المراد بهذا المثنى التكثير لا مرتين فقط. ومذهب يونس، يونس من؟ ابن حبيب شيخ سيبوي، وقد رد في هذا الموضع سيبوي على شيخ. ومذهب يونس أنه ليس بمثنى، وأن أصله لبى، يعني بألف، أصل لبي لبى بألف، وأنه مقصور، قلبت ألفه ياء مع المضمر، أي لما اتصل بالضمير قلبت إيش؟ ياء، مثل على، لا إذا اتصل بالكاف تنقلب الياء إيش؟ كا يا فتصير تنقلب الألف يا فتصير إيش؟ عليك. فقال لبى مثل على، الأصل في ألف، وإنما قلبت الألف يا لما اتصل بالضمير وقيل لبيك، وأما إذا نطقنا بها بدون ضمير فنقول لبى لا نقول لبي. واضح إن شاء الله سيأتي يرد عليه سيبويه. ومذهب يونس أنه ليس بمثنى وأن أصله لبى وأنه مقصور، قلبت ألفه ياء مع المضمر كما قلبت ألف لدى وعلى مع المضمر في لديه وعليه. ورد عليه سيبويه بأنه لو كان الأمر كما ذكر لم تنقلب ألفه مع الظاهر ياء، الآن إذا اتصل بظاهر لا تنقلب ياء، مثل على، على إذا اتصلت بالظاهر لا تنقلب ياء، تقول على زيد ولدى زيد، ولكن هنا سمع في كلام العرب فلبي يدي مع الظاهر وجعله إيش؟ وجعله ياء. قال لم تنقلب ألفه مع الظاهر ياء كما لا تنقلب ألف لدى وعلى، فكما تقول على زيد ولدى زيد كذلك كان ينبغي أن يقال لبى زيد، لكنهم لما أضافوه إلى الظاهر قلبوا الألف ياء فقالوا فلبي يدي مسوري، فدل ذلك على أنه مثنى وليس بمقصور كما زعم يونس. حاصل هذا أن هذه الأربع الكلمات التي ذكرها وهي لبي ودوالي وسعدي ووحد خاصة لازم الإضافة فيها، والإضافة فيها لازمة إلى ماذا؟ إلى الضمائر، ولا تضاف إلى الظاهر إلا شذوذا. وسيبوي يرى أنه يجوز من غير شذوذ. طيب قال ابن مالك رحمه الله وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ وإن ينون يحتمل. إفراد إذ وما كإذ معنى كإذ، أضف جوازا نحو أضف جوازا نحو حين جاء نبذ، حين جاء نبذ أصلها حين جاء نبذ وخففت جاء للضرورة، حذفت منها الهمزة للضرورة ليستقيم البيت، وقالوا إن معنى حين جاء نبذ أي حين جاء المجرم نبذ شأنه. حاصل هذين البيتين أنه يقول هناك كلمات تلزم الإضافة إلى إيش؟ إلى الجمل ولا تضاف إلى الأسماء المفردة، وألزموا إضافة إلى الجمل، ثم ذكر ما هي الكلمات التي تلزم إضافتها إلى الجمل. قال حيث وإذ، فذكر كلمتين، الكلمة الأولى حيث والكلمة الثانية إذ، وأنها خاصة بالإضافة إلى الجمل ولا تضاف إلى المفردات. ثم قال وإن ينون يحتمل إفراد إذ، أي وإن ينون عائد على إذ، أي إن حصل تنوين لإذ فيفرد عن الإضافة ولا يكون مضاف، وإنما يفرد عن الإضافة إيش؟ لفظا، وأما في المعنى فهو مضاف، كما قال الله وأنتم حين إذن تنظرون. الآن هل أضيف؟ قطع عن الإضافة لفظا ولكنه مضاف في المعنى، فإن هذه التنوين تسمى تنوين إيش؟ العوض، أي عوض عن إيش؟ عن جملة محذوفة، والتقدير وأنتم حينئذ بلغت الروح الحلقوم تنظر، فهنا الجملة محذوفة عوضت عنها أو عوض عنها بالتنوين. ثم قال وما كإذ، معنى كإذ، أي وما وافق إذ في المعنى فحكمه حكم إيش؟ حكم إذ، أنه خاص بالإضافة إلى إيش؟ إلى الجمل ولا يضاف إلى الأسماء المفردة، ولكنه جوازا، يكون جوازا لا على سبيل الوجوب، أضف جوازا نحو حين جاء نبذ، فلان حين بمعنى إذ أضافها إلى جملة فعلية وهي إيش؟ جاء نبذ، جاء السارق أو جاء المجرم نبذ شأنه. سيأتي الكلام إن شاء الله من كلام إن شاء الله. قال من الملازم للإضافة، أي من الأسماء اللازمة للإضافة، ما لا يضاف إلى إلا إلى الجمل، وهو حيث وإذ وإذا، وتعرب في محل نصب على الظرفية. إلا إذا أضيفت فتكون إيش؟ في محل جر بالإضافة، وأنتم حين إذن، فالآن إذ تعرب إيش؟ في محل جر مضاف إليه، وإلا فهي لازمة للنصب على الظرفية، حيث ظرف دائما، وإذ ظرف لما مضى، وإذا ظرف لما يستقبل على الصحيح. وبعضهم يرى أن إذ قد تأتي إيش؟ ظرف لما يستقبل، وإذا تأتي للمضي، والأدلة التي استدلوا بها مؤولة وفيها ضعف. قال فأما حيث فتضاف إلى الجملة الإسمية، نحو أجلس حيث زيد جالس، أجلس فعل مضارع وفاعل مستتر، حيث ظرف مبني على الضم في محل نصب، ظرف مكان، وهي دائما ظرف مكان. وجملة زيد جالس جملة اسمية في محل جر مضاف إليه. وإلى الجملة الفعلية، أي تضاف إلى الجملة الاسمية وتضاف إلى الجملة الفعلية، نحو اجلس حيث جلس زيد، حيث مضاف الجملة في محل جر بالإضافة وهي جملة فعلية، فحيث تضاف إلى الجملة الاسمية وتضاف إلى الجملة الفعلية، أو حيث يجلس زيد سواء فعلها ماضي أو مضارع. وشذ إضافتها إلى مفرد كقوله أما ترى حيث سهيل طالعا نجما يضيء كالشهاب لامعا، الشاهد حيث سهيل. وقوله وشذ إضافته إلى المفرد، هذا قول أكثر النحاة أن إضافة حيث إلى المفرد شاذ، بينما ذهب الكسائي وكذلك الدماميني إلى جواز إضافة حيث إلى المفرد، وهذا هو الصحيح لوروده عن العرب كما في هذا البيت حيث سهيل، وأيضا كقول الشاعر ونطعنهم تحت الكلى بعد ضربهم، ببيض المواضي حيث لي العمائم ونطعنهم تحت الكلى بعد ضربهم، ببيض المواضي حيث لي العمائم، الشاهد منه إيش؟ حيث لي، اللي مصدر مفرد وأضيفت إليه حيث، حيث لي العمائم. فالصحيح أن حيث تضاف إلى المفرد وتضاف إلى إيش؟ إلى الجملة. ولذا مر معنا في المواضع التي يجوز فيها فتح حمزة إن وكسرها قلنا بعد إيش؟ بعد حيث، لأنه بعضهم قال يجب أن تكسر الهمزة بعدها ولا يجوز فتحها، لأن إذا فتحت ستؤول بمصدر ويكون إيش؟ مفرد. والصحيح أنها إيش؟ أن يجوز كسر الهمزة بعدها وإيش؟ وفتح الهمزة بعدها من إن، لأنها تضاف إلى الجمل وتضاف إلى إيش؟ إلى المفرد. إلا أن بعضهم يرى أن شاذ بن هشام يعني يقول لحن، كسر الهمز فتح الهمزة بعد حيث لحن فاحش، والصواب أنه يجوز. قال وقد كثر في كلام الفقهاء فتح الهمزة بعد حيث، حيث أن كذا وكذا وحيث أنه، قال وهو لحن فاحش. وهذا مبني على ماذا؟ على مذهب أكثر النحاة أن حيث لا تضاف إلا إلى الجمل، ولكن الصحيح أنها تضاف إلى المفرد أيضا، فيجوز كسر الهمزة بعدها ويجوز فتحها الهمزة من أن. ومذهب الكسائي والدمامني ذكره صاحب الكواكب في الكلام على كسر همزة إن متى تكسر بعد حيث تعقبه. طيب انتهينا من حيث. ويذكر في هذا البيت أن هناك أسماء لازمة للإضافة إلى إيش؟ إلى الجمل، ثم ذكر حيث. طيب الحاصل حيث هل هي خاصة بالإضافة إلى الجمل؟ ليست خاصة، تضاف إلى المفرد وتضاف إلى الجمل، والجمل تضاف إلى الجمل الإسمية وإلى الجمل الفعلية جميعا. قال وأما إذ فتضاف أيضا إلى الجملة الإسمية نحو جئتك إذ زيد قائم. قال الله عز وجل واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض، واذكروا إذ أنتم قليل، فإذ مضاف، جملة أنتم قليل في محل جر مضاف إليه، فهي مضافة إلى جملة اسمية. قال وأما إذ فتضاف أيضا إلى الجملة الإسمية نحو جئتك إذ زيد قائم، وإلى الجملة الفعلية نحو جئتك إذ قام زيد، ومثلها الآية واذكروا إذ كنتم قليلا، واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. فإذ مضاف وجملة كنتم قليلا إيش؟ مضاف إليه. قال وإلى الجملة الفعلية نحو جئتك إذ قام زيد، ويجوز حذف الجملة المضاف إليها أي بعد إذ، يجوز حذفها ويؤتى بالتنوين عوضا عنها كقوله تعالى وأنتم حينئذ تنظرون. ما إعراب إذ هنا؟ في محل جر مضاف إليه. وهذا معنى قوله وإن ينون يحتمل إفراد إذ، أي وإن ينون إذ يحتمل إفرادها أي عدم إضافتها لفظا لوقوع التنوين عوضا عن الجملة المضاف إليها. انتهينا من إذ وأنها تضاف إلى الجمل الإسمية وتضاف إلى الجمل الفعلية. وأما إذا فلا تضاف إلا إلى جملة فعلية، والمراد بها إذا الظرفية، وأما غير الظرفية فتضاف إلى الجمل إيش؟ الإسمية. إن قد تكون ظرفية وقد تكون شرطية وقد تكون فجائية، وهذا الحكم إنما هو في إذا الظرفية. قال وأما إذا فلا تضاف إلا إلى جملة فعلية نحو آتيك إذا قام زيد، ولا يجوز إضافتها إلى جملة إسمية
فلا تقول آتيك إذا زيد قائم خلافا لقوم. وسيذكرها المصنف. انتهينا منها. ثم الآن يذكر ما أشبهها. انتهينا من حيث وأن الصحيح أنها تضاف إلى الجمل وإلى المفردات، وإذ وإذا خاصة بالجمل، إلا أن إذ أعم تضاف إلى الجمل الإسمية والجمل الفعلية، وإما إذا فهي خاصة بالجمل الفعلية. أتيتك إذا قام زيد، آتيك إذا قام زيد، لا مرر ظرف ولم يشرط، لكن جعل له علامة متى إتيان، متى علامة إتيانك، يقول إذا قام زيد وليس في شرط. الشرط يقول إذا قام زيد أتيتك، يشتهي علوك الشرط. وأما هنا فالظاهر أنها المراد إيش؟ التوقيت فقط، يعني وقت إتياني لك هو متى؟ إذا قام زيد. ومحتمل أن الإنسان يجعلها إيش؟ شرطية، آتيك إذا قام زيد، أي شرط إتياني لك أن يقوم زيد، لكن الظاهر أنه أراد معنى الظرف والله أعلم. قال وأشار بقوله وماك إذ معنى كإذ، أي وما أشبه إذ في المعنى فله حكم إذ. وماك إذ معنى، أي ما أشبه إذ في المعنى كإذ، أي له حكم إذ. وأشار بقوله وما كإذ معنى كإذ إلى أن ما كان مثل إذ في كونه ظرفا ماضيا غير محدود. هذه ثلاثة شروط، أن يشبه إذ في هذه الثلاثة الأمور، أن يكون ظرف، وأن يكون ظرف ماضي لأن إذ ظرف لما مضى من الزمان، وأن يكون غير محدود مبهم. فمثلا الآن شهر محدود أو لا؟ شهر الآن ظرف شهر، ونفرض أنه ماضي ولكنه محدود أو مبهم؟ محدود. يوم لا أريد به يوم معين، أما إذا أريد به يوم مطلق يقولون فيه إبهام من جهة، وفيه يعني من جهة محدود ومن جهة غير محدود. طيب ها؟ لكن المراد شهر لا يطلق إلا يقال شهر كذا، يحدد شهر رمضان شهر شعبان شهر، المراد يعني الذي هو غير محدود، يعني وقت مبهم. نعم كوقت أو نحو ذلك، بشرط أن يدل على المضي. قد أشار الخضري إلى بعض هذه، قال في كونه ظرفا ماضيا غير محدود يجوز إضافته إلى ما تضاف إليه إذ، أي كل اسم شابه إذ في هذه الثلاث الأمور، أن يكون ظرف وأن يكون دال على المضي وأن يكون غير محدود بل هو مبهم فلو حكم إذ، يجوز إضافته إلى ما تضاف إليه إذ من الجملة، وهي الجمل الإسمية والإسمية والفعلية، وذلك نحو حين، حين ظرف ماضي وهو إيش؟ مبهم غير محدود، ووقت وزمان ويوم، فتقول جئتك حين جاء زيد، ووقت جاء عمرو، وزمان قدم بكر، ويوم خرج خالد، كل هذا مضاف إلى جمل فعلية. وكذلك تقول جئتك حين زيد قائم، مضاف إلى جمل اسمية. وكذلك الباقي. وإنما قال المصنف أضف جوازا ليعلم أن هذا النوع، أي ما كان مثل إذ في المعنى، يضاف إلى ما يضاف إليه إذ، وهو الجملة، جوازا لا وجوبا، بخلاف إذ فإنها مضافة إيش؟ وجوبا، لا تقطع عن الإضافة إلا إذا نونت، فإنها تقطع لفظا ولكنها في المعنى إيش؟ مضاف. قال فإذا كان الظرف غير ماض، استل الشرط الأول والشرط الثاني، أو محدودا لم يجرى مجرى إذ، بل يعامل غير الماضي وهو المستقبل معاملة إذا، فلا يضاف إلى الجملة الإسمية بل إلى الفعلية، يأخذ حكم إذا إنه مستقبل. فتقول أجيئك حين يجيء زيد، ما الذي دلنا على أن حين هنا الاستقبال؟ الذي قبلها أجيئك، فإن أجيء إما للحالة وإيش أو الاستقبال. أما في الأول فقلنا إيش جئتك، وجئتك دال على المضي، فبمعرفة معناه ينظر إلى الفعل الذي قبلها، فإذا كان ماضي فهي للمضي، وإذا كان مضارع فهي للاستقبال. قال ولا يضاف المحدود إلى جملة، وذلك نحو شهر وحول، هي محدودة فلا تضاف إلى جملة، تضاف إلى مفرد، بل لا يضاف إلا إلى مفرد نحو شهر كذا، نحو شهر كذا وحول كذا. واضح هذا إن شاء الله؟ طيب نكتفي به. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
حين